بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
ولا يجوز مخالفته. إلا إذا قال إلى ما هو خير للموطن. قال بعد الخمسين فوجد أن سوق هذه السيارة أضل وأنها أرتاد بثمن أعلى فباعها ب55. إذا هنا خالف الخير ولكن بما يعود على الموكل بالمصلحة. طيب قال له بيع على المسيح لما ذهب لبيعنا وجد أنها قد تباع ب55 فباع بالفعل ب55. هل هو في هذه الحالة له أن يأخذ الخمسة لنفسه ثم يأتي ب50 إلى صاحب السيارة؟ سبق معي هذه المسألة وهو إذا وكله ببيع السيارة ب50 فوجد أنها قد تأتي بسعر أعلى فباعها ب55 فعند ذلك يعود الثمن كله على من؟ على موكله. على موكله. لكن لو كان له موكل فقال بعني هذه السيارة ب50 لا أريد منك إلا 50 فإن بعتها بثمن أعلى فهو لك. فذهب هذا الموكل الذي وكل ببيع السيارة فباعها ب52 ب53 إذا أتى بثمن أعلى من الثمن الذي أراده موكله. يجوز له أن يأخذ هذا الثالث وتلك الزيادة يجوز لأن موكلة أذن له في ذلك. إذا إذا قيد الموكل البيع بثمن فعليه أن يتقيد به. فإن وجد في السوق أن هذه السيارة لا تكفي ب50 بل سعرها الآن تقارب أسعار أقل من 50 فهل له أن يشتري فيبيعها بأقل؟ ليس له أن يبيع. لماذا؟ لأن البائع قد يقول أنا لست في حاجة هذا المال اضطرارا الآن فلماذا تقسم السيارة؟ لو أنا محتاج فورا إلى المال لا أخبرتك أن تبيعها بما تأتي به في السوق ولكني قيدت البيع بنفسي. طيب فرض أن الموكل تصرف تصرف الفضولي فباعها بثمن أقل من الثمن الذي قيده الموكل. هنا ثلاثة العلماء فمنهم من قال إن لم تكن المخالفة إلى ما هو خير للموكل كان تصرفه باطلا عند الشافعي. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن البيع فاسد ويفسد هذا البيع لأن الموكل تصرف تصرفا باطلا بغير إذن موكل. وذهب أحمد إلى أن هذا التصرف يتوقف على رضا الموكل. بمعنى إذا جاء الموكل وقال للموكل أنت نعم قيدت البيع ب50 ولكني ذهبت إلى السوق فوجدت أن من الناس من فرسوا لنا السيارة وقالوا فيها العين الفلاني والعين الفلاني وهذا الكلام قد يسمع بعد ذلك في السوق وعند التجار. فإن أردت أن تبيعها بعد ذلك فلعلك لا تستطيع أن تبيع حتى بهذا الثمن الموجود الآن. فنعم أنا بعتها بخسارتي أو بأقل من الثمن الذي طلبته أنت مني كان ذلك لعلة. العلة أن هؤلاء السماسرة والتجار تفقوا على السيارة ثم فرسوا السيارة هذا من قال هذه السيارة قد غيرت كذا وذاك يقول السيارة فيها خلطة في الشاسيه أو فيها تزيين أو فيها أو فيها. المهم كثر الكلام عليه. وإذا كثر الكلام عليه إن أردت أن تبيع أنت بعد ذلك فلعلك لا تأتي بهذا الثمن. فإن رضي صاحب السيارة بذلك جاز البيع وإن لم يرضى فالأمر هنا على الموكل. إما أن يعيد السلعة إلى أو ثمن إلى من اشترى السيارة ويعود السيارة على صاحبها وإما أن يضمن. وإن ماذا؟ يضمن. يقول ماذا؟ أنه يأتي بالثمن الذي فرضه الآخر لأنه تصرف من قبل نفسه. هذا فيما إذا قيد. أما إذا أطلق هذه الصورة أنا قلت بعلي هذه السلعة أو قل هذه الآلة فبعها لي يا فلان بع لي هذه الآلة. ذهب فلان بيع هذه الآلة فباع اجتهادا من نفسه. الأصل أن يبيعها بثمن مثلها، والأصل أن يبيعها منجز يعني كاش ليست قسطا. قال العلماء ومن وكل غيره ليبيع له شيء وأطلق الوكالة فلم يقيد بثمن معين، لنقل بعت 10 ولا بعت 20، ولن يبيع معدلا ولا مؤجلا، ما قلتش كاش ولا قسط، أطلقت الكلام. قال أليس له أن يبيع إلا بثمن مثله، لأن أصل السلع تباع بثمن أعلى عن مثالها أو بالأقل أو بثمن مثله. أنتم معنى عجبتكم السلعة؟ أنتم معنى الأصل في السلعة تباع بثمن مثلها أو بثمن أقل أو أعلى بثمن مثله. إذا عندما وكلت ببيع السلع فالأصل أن يبيعها بثمن مثله. فأمثال هذه العلبة بعشرة، أنا أعطيت العلبة يبيعها إلى 10، طيب الله قال أن تباع السلع كاش معجلة، معجلة في الثمن أو مؤجلة، فالأصل معجلة تعطيه الثمن وتأخذ السلع. إذا باع الموكل السلعة قسطا أو مؤجلا أو بثمن أقل من الليل، هذا على خلاف ماذا؟ على خلاف الأصل. إذا لما قال هنا فليس له أن يبيع إلا بثمن المثل ولا أن يبيعه مؤجلا، لأن هذا هو الأصل وعليه أن يلتزم بماذا؟ بالأصل. قال بما لا يتغابى الناس بمثله او باعه مؤجلا. ما معنى فلو باع فيما لا يتغابى الناس بمثله؟ يعني لا يقفون ولا يقولون ضحك عليه او غبنا او بيع هذه السلعه باقل من ثمنها بكثير. انا قلت لهذا الرجل في المعرض خذ هذه الغرفة وبعها لي، الأصل أن هذا الرجل تاجر، تاجر مبيع، يعرف قيمة هذه الغرفة أنها قيمة ما بين 10,000 إلى 11,000، 10,000 إلى 11,000، وقد يقل الثمن أقل من ذلك وبعد 9,000، فأعطيت هذه الغرفة، فقام فباع الغرفة لا بثمن مثل ولا بأقل، يعني باعها ب9,500، 9,500. عند التجار لو أنه قد وضع لحى في الغرفة 10,000 مثلا، ثم باع الغرفة بأقل من هذا الربح الذي في رأسه 1,000 أو 500، هذا الربح ليس لماذا؟ بفاحش، ليس لماذا؟ بفاحش. فعند ذلك الأمر سهل والأمر يمرر. قال هنا ولا أن يبيع معجلا أو مؤجلا فليس له أن يبيع إلا بثمن المثل، ولا أن يبيع مؤجلا فلو باع بما لا يتغابى من الناس بمثله، يعني متسامح بسعر أقل لكن متسامح فيه، أو باعه مؤجلا لم يجز هذا البيع إلا برضا المواطن. أنت عندما وكلته وباع بأقل من السعر ولكن بالشيء الذي يتسامح فيه، او باع مؤجلا فلابد هنا من رضا من الموكل. هذا قول، قال ان هذا يتنافى مع مصلحته فيرجع اليه، لانه التصرف الفضولي. لكن اي فضول الان؟ هو لم يقيده ولم يحترز ولم يقل له بعها كاش او بيع بالثمن الفلاني. ولذلك الصحيح، الصحيح انه ما دام انه قد اطلق وباع هذا الرجل بمثل هذه الصوره فالامر في ذلك جائز اذا كانت هذه هي المصلحه. قال وليس معنى الاطلاق ان يفعل الوكيل ما يشاء، بل معناه عن الشراء إلى البيع المتعارف لدى التجار وبما هو أنفع للموكل. فرضنا أنه في سوق، هذا السوق لا يقبل إلا القسط، وهذه السلعة موجودة ومتوفرة، ومعلوم أن الناس اليوم يقبلون على الشراء التقسيط والمؤجل أكثر من المعجل. إذا كان الموكل قد راعى مصلحة الموكل ورأى أن أصلح أن يبيعها بهذا السعر أو بتلك الكيفية فلا بأس بذلك. نعم.
قال الشراء رجل نفسه نفسه، وإذا أكل ببيع شيء فليكن له أن يشتري له نفسه. قال مالك لرجل أن يشتري من نفسه لنفسه بزيادة في السمع. وقال ابو حنيفة الشافعي وأحمد في أفضل الروايتين: لا يصح شراء رجل نفسه لنفسه، لأن الإنسان حريص بطبعه على أن يشتري لنفسه نفسه. وقالوا المؤثر الانتفاع بالزياده وبين الطرفين المضاده.
نعم، انت وقفت رجلا وقلت له بع لي هذه البقره يا فلان مسافر للعمره او للحج، وهذه البقره على وشك الميلاد ستجد، ومعلوم ان اصحاب البعير لا سيما البقره التي سيجد ينتظرون ببيعها إلى وقت الميلاد، فإنها إذا بيعت هكذا والحال في بطنها لا تأتي بالثمن كالثمن الذي تأتي به عند أن يكون تحتها أو خلفها تبيع أو بقرة صغيرة، ثم بقر عند ذلك بعد الميلاد وقد امتلأ دارها باللبن، وعند ذلك ذلك يرغب الناس فيه. إما أن تكون رغبتهم إلى شراء هذه البقرة لمن فيها من دم ولا يظهر هذا إلا بعد الولادة، أو تكون رغبتهم في هذا النتاج الذي هو خلفه. فإن أخرت البيع بعد المشيء من عمرة يضمر هذا اللبن أو لا يرغب الناس في شرائه، فقلت لهذا الرجل: أنا موكلك أن تبيع لي هذه البقرة بعد الميلاد. ثم سافرت، جاء هذا الرجل الموكل وقد رغب فيها لنفسه، فهل يصح أن يشتريها لنفسه؟ قال جماعة أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله، قال يوكل أن يشتري من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن، يعني يأتي التاجر الذي يسعر هذه البقرة يقول هذه تسوى 2000 جنيه أو 3000 أو 5000، فإذا قال هذه تسوى 5 والآخر قال هذه تسوى 5500 والآخر قال 5400 يشتري الثمن الأعلى لنفسه. لماذا يشتري الثمن الأعلى لنفسه؟ يدفع عن نفسه التهمة، ماذا؟ التهمة. هذا قول الإمام مالك، قال يجوز أن يشتري الموكل لنفسه من نفسه. وذهب الإمام الشافعي الأصح عنه ورواية عن الإمام أحمد أنه قال له البيع بثمن القيمة لأبيه أو لجده أو لأحد من أقاربه المستقلين عنه لعدم التهمة، محدش يتهمه أنا بعت هذه البقرة لأبي أو لأخي أو لجدي أو لعمي، وقد اجتهدت معه في أن أبيعها بثمن مرتفع يعود بالحظ والمنفعة لمن؟ للموكل. قالوا أما أن يشتري الموكل لنفسه فليس بعيدا عن التهمة، سيتهم سيتكلم فيه، فلذلك لا يصح أبدا أن يشتري لنفسه، صحيح عللوا هذا القول، قال أي إنسان عنده رغبة إذا أراد أن يشتري سلعة أن يشتريها بثمن ماذا؟ أقل،
اشتراك الثمن اقل، فيخشى ان يكون هذا الموكل قد احتاط لنفسه واشترى الارض بقيمه اقل من قيمه مثلها فيما يعود على نفسه وبالحق، وعند ذلك يكون قد خالف الامانه، وهي امانه ماذا؟ الوكاله. ولكن في هذه الحاله انا اقول الراجح انه لو اراد شراء هذه الارض التي وكل فيها او البهيمه التي وكل في بيعها فانه يسعرها ويثمنها بعد عرضها على العالمين العارفين بقيمه مثل هذه السلعه. يعني انا وكلت ببيع ارض، وكلت ببيع ارض فلان بيع فلان بيع هذه الارض وانا ارغب فيها، وانا ارغب فيها، لا بأس ان اقول له طيب انا ساشتري هذه الارض ساعرضها على سلاسله الاراضي والعاملين في بيع الاراضي وشراء الاراضي فان قوموها فاشتري بهذه القيمه. هل في ذلك شيء؟ ليس في هذا الشيء، لكن ان ياتي البعض فيحتال لنفسه ثم يعود على المواطن يقول والله الارض رخيصه هذه الايام، وانت يعني كم في نفسك حط نفسك كم بسعر الارض؟ قل والله ما ادري، الف. قل يا اخي الف ماذا في المتر؟ الارض الان كاسده ورغبة الناس ليست أراضي، هذه الأرض لا تسوى إلا 500 متر، وما عليك نشتري مع الناس ونفعل مع الناس، وفي حقيقة الأمر الأرض قد تأتي بسعر أعلى. إلى هذه خيانة، هذه ماذا؟ خيانة. لكن لو أنه لم يقم وعرض الأرض بالفعل على القائمين بالشراء أو سلاسلة الأراضي الذين يعرفون أسعارها فقوموا هذه الأرض سعر المتر 1000، فقال يا فلان أو باعها لنفسه بهذه القيمة التي اتفق عليها أو عليها الأغلب من العارفين العالمين بأسعار الأراضي فلا بأس بهذه الحالة. نعم.
التوكيل بالشراء، الوكيل بالشراء إن كان مقيدا بشروط مثل أعطاء الموكل وجب مراعاة تلك الشروط سواء كانت راجعة إلى ما يشترى أم إلى الثمن، فإن خالف اشترى غير المطلوب منه شراؤه أو اشترى بثمن حتى يتم عينه الموكل كان الشراء له دون الموكل، فإن خالف إلى ما هو أفضل جاد. فعن عمر الدارمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به ضحية زوجة فاشترى شاتين فباع احداهما بدينار فاتاه بشات ودينار فدعا له بالبركه في بيعه فكان لو اشترى الضراب بركه فيه، رواه البخاري وابن داود ومسلم. وفي هذا دليل على انه يدور الوكيل اذا قال له ما يشتري يشتري بهذا الدينار شاتا ووسطها ان يشتري فيه شاتين بالصفه المذكوره، لأن مقصود الوكيل قد حصل وزاد الوكيل خلقه. ومثل هذا لو قرر أن يبيع شاة بدرهم تباعها بدرهمين أو أن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم وهو الصحيح عند الشافعية كما ذكر النووي في زيادة الروضة. وإن كانت وكالة الله فليس للوكيل أن يشتري بأكثر من ثمن الجد أو بأرض لا تشتري. وإذا قال فكان تصرفه غير نافذ عن الوكيل ووضع الشراء للوكيل نفسه.
نعم، التوكيل بالشراء. أنت وكلت رجلين شركة شيئا، جاءك أضيافا وأردت أن تضيفهم على الغداء، ولضيق الوقت قلت لرجل اذهب اشتري سمكا، فالمعلوم أن السمك لا يأخذ وقتا في تجهيزه إنما يشوى ثم بعد ذلك يوضع عليه ملح ويقدم الأضياف مع أرز مع خبز إلى آخره. فذهب ذاك فتفلسف من قبل نفسه وقال الأضياف نأتي لهم بالسماء فقد تظلم الرائحة ولا ينبغي هذا، فاشترى لحما، فاشترى لحما، واللحم يحتاج إلى وقت للإنضاج ولطهي. هل الموكل في هذه الحالة ملزم بأخذ هذا اللحم؟ قال العلماء لا، هو وكل ومن هذه فكون أنه تصرف هذا التصرف فهو عند ذلك يتحمل هذا الفعل. قال هنا الوكيل الشرعي كان مقيدا بشروط اشترط الموكل وجب مراعاة تلك الشروط سواء كانت راجعة إلى ما اشترط أو إلى السنة إلى ما اشترط. أنا قلت اشتري سمعت فاشترى لك فيتحمل ذلك تحمل ذلك. قال كان الشراء له دون الموكل يعني فرضه هو لك أنت وكلت رجلا يشتري لك سيارة وهذه السيارة نوع معين قلت لو اشتري لي سيارة هونداي فاشترى سيارة نوع آخر أنت لست ملزما لأنك قيدت بالنوع قلت لو اشتري لي وليكن خبزا وأعطيته 5 جنيهات فاشترى لك ب10 هل يلزم الموكل الآن بما اشترى؟ لا يلزم لأنه قيده بثمن محدد أنت تعلم أن حاجتك إلى الخبز 5 جنيهات اشترى ب10 فيكون الشراء استئذان للموكل الذي تصرف هذا التصرف. الناس حقيقة إذا علموا مثل هذه الأحكام التي تضبط لهم أمور حياتهم ومعاشهم لم تجد هناك قضية ولا مشكلة لكثير من الناس لأن هذه المشاكل تقع هذه المشاكل بين الناس. يأتيك رجل تابع العمرة وأقبل رجل في شراء سلعة ما فيذهب يشتري له ما يحلو إليه بخلاف القيد والشرط الذي شرطه الموكل ثم بعد ذلك يعود على الموكل فيقول أنا قد تعبت واشتريت هذا وحملته إليك وهذا الآن جئت ويعني تقول وتتفلسف ولا تريد أخذ هذا الشيء فيأخذ الآخر وهو متمعن وهو غضبان وأخذ هذه السلعة استحيانا ولكن في نفسه ما في نفسه في نفسه ما في نفسه ولا يخلو المجلس إلا من غيبته ونميمته بسبب هذا التصرف. إذا لو أننا التزمنا لهذه الأمور الشرعية لتجنبنا كثيرا من هذه المفاسد. هذا فيما اذا كان في حال اطلاق انت وكلت وقيدت الشرع. فلو انك اطلقت كما اطلق النبي صلى الله عليه وسلم لعروه الفارسين اعطاهم دينارا وقال اشتري لي شاة فذهب فاشترى بالدينار شاة ثم وجد ان السوق فيه رواج فباع الشاة بدينارين ثم اشترى شاة بالدينار فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبالدينار. اذا كانت الوكالة مطلق او مقيد ولكن الموكل عاد بالنفع في شرائه او في بيعه لموكله جاز ما له هذا التصرف ماذا سيمكن عليك؟ فيقول لك لماذا بعت؟ اخذ خلاص بعته واشتريت واتيت بما صدرت عندك اذا كان في مكسب. وهذا المكسب قلنا يعود على من؟ على الموكل ولا الموكل؟ الموكل. انا قال لي اشتري شاة اشتريت الشاة بالدينار يعني اشتريت الشاة ب500 جنيه او ب1000 جنيه ثم جاءني رجل وقال اشتري منك هذه الشاة ب2000 فبعتها ب2000 ثم اشتريت شاة اخرى ب1000 صار معي شاة ومعي كم؟ 1000 وعدت الى الموكل سيأخذ هذا الشاة والألف يجوز أن أضع الألف في جيبي أليس بما يجوز؟ طيب لو أني بعت الشاة وأسير الخسارة ما تلزم الموكل أو الموكل؟ الموكل الذي تصرف من قبل الرأس لأن أنا قلت له اشتري ولم أقل له تاجر فلما تاجر وخسر يتحمل الخسارة فإن تاجر وربح يعود الربح إلى من؟ إلى الموكل الأصل. نعم.
انتباه في الوكالة انتهي عن الوكالة فيما يأتي. واحد موت أحد المتعاقد بيني أو بدوني لأن من شروط الوكالة حياته العقد. فإذا حال الموت أو البدون فقد شغلت لا يتوقف عليه صحته.
يعني الإنسان وكل إنسان بوكالة أو توكيل كما الإنسان يفعل توكيل بمحامي عام أو خاص المتعارف عليه انه تنقطع عن الوكاله في موت المواطن، ويستوي في الموت الجنون لكون هذا رفع عنه القلم لا يدرك لا يعرف مصلحه بقول الانسان، رفع القلم عن ثلاث، عن النائب حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يقيم، وعن الصبي حتى يقيم. نعم.
انتهاء العمل المقصود من المكان، لان العمل المقصود اذا كان قد انتهى فان المكان في هذه الحال تصبح لا معنى له. ثلاثه، عزل الوقت للوكيل والاولى بنعمه، ولو الخلاف انه يجب ان يعلم الوكيل ان يعلم الوكيل العزل، وقبل العلم تكون تصرفاته كتصرفات حق العزل في جميع الاحكام.
بالتصرف في البيت للمخازن، ثم بعد ذلك اردت ان تقطع هذه الوكاله، وبالتالي رفعت الوكاله عنه، فلا بد، وهذا هو الصحيح، ان تعلم من هذا حتى لا يتصرف فيما تحت يده، لانه لو تصرف بعد رفع الوكاله لا اعتدى عليه بماذا؟ بالضرر. وقلت له ماذا تريد؟ قلت انا لا اعلم. فحتى لا يقع هناك اشكال او خلاف او فساد بين الموكل والموكل، فعليه ان يعلمه بانتهاء الوكاله حتى يرفع يده على الشيء الذي وكل فيه. نعم.
الرابع، عزل الوكيل نفسه، ولا يشترط منه الموكل بعهد نفسه او حضور، والاحباب يشترطون ذلك حتى يزال الضرر.
هذا انما الصحيح ان الوكاله في بيع سلع، وسبق ان قلنا ان عهد الوكاله عهد الزام او اختياري. اختياري، فكون انه اختياري ليس كالبيع، فله ان يعزل نفسه وللموكل ان يعزله. فقلت لنفسي لماذا انا اتعبت نفسي في بيع هذه السلعه؟ ما سابيع هذه السلعه بعد اليوم؟ طيب اذا لم تقنع الموكل بانك قد تركت البيع، قد تفسد هذه السلعه لتركها، هو يظن انك تقوم بما وكلك فيه من البيع. فاذا كنت انت قد عزلت نفسك من الوكاله وتركت البيع، فهذا قد يؤدي الى فساد السلعه، أو تأخذ بيعا في الأسواق، أو في هذا الموسم، أو في هذا الوقت الذي هي يكون في هذا الوقت رواج هذه السلع، فإذا مر هذا الوقت فتتأخر لعام مقبل أو لموسم آخر، وفي تأخر لموسم آخر قد تفسد، فعند ذلك من المصلحة أن يطلع الوكيل موكله بالعزل، أو الموكل موكله بالعكس. نعم.
خالص خروج الموكل فيه عن المنع
الموكل. نعم. نص في كتاب العاديين.
العاديين تعريفها، العاديين عمل من اعمال المنع التي ندب اليها الاسلام ووافق فيه. يقول الله سبحانه وتعالى: وعن المنع والتقوى ولن اعمال عن الاثم والعدوان. وقال نجد رضي الله عنه كان منعه في المدينه فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من ابي طلحه يقال له المندوب، فركب ثم ادبر على عمان ما رضي من شيء وان وجدناه مع اخر. وقال عمان: قالوا يا مالك احد ولدك ما لم يعمل فيه من غيره الا
نعم. العامله قال العلماء هي في اللغه اسم لما يعان، بما يعار لينتهى عليه مع بقاء عينه، وهي مشتقة من عار الشيء يعار إذا ذهب ورجع، وقيل سميت بهذا الاسم أي باسم العالية، قيل لأنها عالية عن العوض. أنت الآن أعطيت رجلا أو أعرت رجلا مدينة معينة يستخدمها في عمل معين، هذه الماكينة عندما تعيره إياها هل تأخذ عوض؟ لو أخذت عوض عن هذه الإعارة فهي إيجار، فهي التجارة، جاء رجل يريد سيارة يذهب عليها إلى مشوار أو مكان، فأعطى السيارة. إن أعطيتها السيارة بغير عوض فهذه عالية وهذه إعارة. أما إذا أعطيت السيارة بغير عوض فهي عالية، وإذا كان بعوض فهي إجارة. إذا قيل أن العالية سميت عالية لأنها عالية عن العوض، وقيل سميت عالية من العار، من العار لأنه في الغالب إذا استعار الإنسان من إنسان شيئا فذلك لحاجة، والحاجة يستعار منها في بعض الأحيان، والحاجة يستعار منها في بعض الأحيان كما أنك محتاج. إذا هذا معنى العالية في اللغة، لكن في الشرع قال العلماء أن العالية هي ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، كاستعارة المرأة من المرأة الماعون أو الإناء، استعارة النجار من النجار الفأس، أو آلة من آلات النجارة. إذا هذا معنى العالية، والعالية لها أحكام عند الفقهاء فيما إذا استعار الإنسان من إنسان شيئا فتلك، أو هل يجب عليه الإعارة، أو هل يؤجر إن أعاره شيئا أو لا يؤجر. إذا كل هذه المسائل من المسائل التي تكلم عليها الفقهاء والعلماء رحمهم الله تعالى. قال المؤلف: العالية عمل من أعمال البر. لماذا عمل من أعمال البر؟ لأنه كما هو معلوم ومشاهد وفي الواقع ليس كل إنسان يمتلك ما يحتاج إليه من كل شيء. أنت موظف، فهل تمتلك آلات النجارة؟ لا تمتلك آلات النجارة. أنت موظف، هل تمتلك آلات ما يحتاج مهندس الكهرباء؟ لا تمتلك. فقد تحتاج عملا بسيطا يستدعي هذا العمل آلة من تلك الآلات، وإن اشتريت هذه الآلة تشتريها بثمن قد لا تستطيع، أو إن اشتريتها بثمن تستطيع فلا حاجة لك في هذه الآلة على الآلة على مدار أشهر من سنين. إذا يغني عن الشراء الإعارة أنك تستعير هذه الآلة من جارك. فإن أعارك جارك هذه الآلة فقد نفس عنك كرب وكشف عنك حاجة، فهذا عمل من أعمال البر، عمل من أعمال البر. ولذلك رغب الإسلام في أعمال البر، في تنفيس الجار، في دفع الحاجة، كل هذه أعمال البر. وهذا لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: وقال أنس رضي الله عنه: كان فزع بالمدينة، يعني سمع أهل المدينة ما قد أفزعهم من وشبة أو هدة أو رشة في الأرض، كانه هدى أرضية. فلما سمع ذلك أهل المدينة وفزع الناس، أول من خرج وانطلق هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو أول من خرج. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاستعار فرسا من أبي طلحة، لم يكن عنده فرس، فمن أجل أن يذهب إلى المكان الذي قد شعر الناس بمجيء الصوت منه، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وذهب إلى المكان. فلما خرج الصحابة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل عليه وقد عاد من المكان، أي قد ذهب. فتحسس الأمر ونظر في الشيء الذي وقع أو في مصدر هذا الصوت، فلما علم أنه لا شيء قال له: لم تراعوا؟ ثم قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا، أي هذا الفرس كأنه بحر، وهذه كناية على سرعته وشدته وقوته. السبب من الحديث هو فعل الذي صار في هذا في الاستعارة، أنه استعار فرسا، فدل ذلك على أن الاستعارة والعالية جائزة في الكتاب بعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء في السنة حديث أبي أمامة في سنن ابن ماجه قال أبو أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العالية مؤداة والمنيحة مردودة واستعين غارم. العالية مؤداة أي من أخذ عالية أو استعار شيئا فإن عليه أن يعيده عليه أن يعيد تلك السلعة أو تلك الآلة أو تلك العالية التي استعارها. نعم.
فالعاقل
لا يجب عليه
من
الأقوال والأفعال. نعم، فالعاقل العالم بأي من الصور التي تدل على كونها عالم يقول أنا أريد أستعيذ منك هذه المغرقة، فتقول له خذ، يقول أنا أريد منك المغرقة خمس دقائق. طيب هذا الرجل ليس بائعا وإنما هو نجار، وقد جرى العرف على أن الإنسان في بيته يحتاج أن يبقى مسمارا فيلجأ النجار فيقول مغرقة، هل هذا بيع؟ لا. هل تلك إجارة؟ لا. ولكن جرى العرف على أن مثل هذه المعاملة بمثل هذه الصورة عبارة عن عالية، عن عالية. نعم.
وأن يكون المعيب أهلا للتبرع، المعيب أهلا للتبرع.
نعم، الشرط الأول قبل يرد أن يكون المعيب أهلا للتبرع. ما معنى أهل التبرع؟ يعني أهل التصرف، فإن كان تصرفه من التصرفات الجائزة صحة ماذا؟ الإعارة. لكن لو كان مجنون هل تصح الإعارة؟ لا تصح الإعارة. صبي صبي، أنا رجل فاتح محل أو ورشة تجارة وفيها طفل صغير دون التمييز أو في سن التمييز لكن مثله لا يتصرف، فجاء رجل إلى هذا الطفل وقال أريد هذه المكنة التي تشق الأعشاب فأعطاه، ثم جاء بعد ذلك الرجل يقول انظر فإذا به لم يجد أين، قال الرجل أنا استعرته، لا تصح هذه الإعارة، تأخذها من طفل تأخذها من الصغير هذا لا يعرف حاجتي، مثل هذه الحالة لا نخرجها لأنها قد تتعرض للتلف وتتعرض للكسر، واضح؟ إذا لا تكون إعارة إلا لمن يصح منه التصرف ويكون ذلك الكبير والعاقل والمالك وليس للطفل ماذا؟ الصغير. نعم.
لا يكون العين منتفعا بها مع الأقارب.
نعم، أن تكون العين يعني العين المعارض الشيء الذي ستعيره ينتفع به، ينتفع بها مع بقائه. يعني مثلا انت معك وجه الطعام فقال رجل انا استعيرها منك لاكلها، هل هذه اعاره؟ لماذا؟ لهذا ساكلها. الاعاره الشيء الذي تاكله فتنتفع به ثم ترد، يعني تبقى بعد الانتفاع عينها، عينها باقية. كانت عيرك سيارة تستعيرها في مشوار في زكى عروس مثلا تأخذها من المسجد إلى بيتها في سباب وفي جمصة وصل البر إلى آخره، أعطيتك مطرقة تقضي بها حاجتها، معونا تطبخ فيه لوجود الضيافة عندك بكثرة يستلف نسوة من بعضهن البعض شيء من تلك الأواني، واضح؟ هذه من باب الإعارة. إذا الشرط في المعارض أن تكون العين مرتفعة بعد ماذا؟ بقاء. أما إذا كانت لا تبقى، إذا هذا شيء هبة، أنا أعطيتك ديكا تذبحها، واضح؟ وتأكله، هذا يسمى هبة أو إعارة؟ يسمى ماذا؟ هذه هبة. أعطيتك فحلا للتراب والضراب في حقلك مع الغنم، هذه هبة أو إعارة؟ إن قلت لك خذه لقضاء هذه الحالة هذه إعارة، لكن لو أعطيتك إياه لك لتأكلها فذبحها فهذه ماذا؟ هذه هبة. ولابد من تحديد هذا الامر حتى لا يقع هناك خلاف. من ممكن انسان يقول لو لا اريد منك الديك الفلاني من اجل التجاري عندي فاعطيتك الديك فاخذت الديك وذبحت واكلت تنازع عن ذلك الطرفان. هذا الرجل يقول انا اعرته ولكن يقول بل اعطاني هبه. اذا لابد من التحقق في ماذا؟ في الامر. اذا هنا من شروط الاعاره ان تكون العين منتفعا بها مع بقائها. مع بقائها. نعم. نعم قال ان يكون النفع مباحا لابد ان يكون المعار مباحا فخرج ما لا اباحه فيه ولا فائده فيه. فلو اعرفك دودا او ثعبانا او شيء منه مضار وليس منه فائده فهذه الاعاره في ماذا؟ هذه لا تجوز لعدم وجود النفع. كذلك لابد ان يكون المعار مباح. لو جاء انسان لوجود الات المعازف موجوده فقال اريد هذه المعازف انتفع بها هل تجوز هذه الاعاره؟ لا تجوز هذه الاعاره لان الات المعازف لا تحل ولا تجوز. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فلو قال قد يكون اعطائيا لان الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى فنقول لابد اولا ان يكون هذا الشيء من البر والتقوى. ثانيا قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. كذلك اختفنا العلماء من المعار الشيء الذي ينتفع بعينه انتفاعا حلالا ولا يجر على الحرام. فمثلا في القديم لو ان الانسان له امل فجاء رجل فقال اريد ان استعير منك هذه الامل تمكث عندي شهرا هل تجوز هذه الإعارة؟ قال العلماء لا تجوز لأنها قد يقع على هذه الأمة الحرام ولأنها قد يخلو بها قوة محرمة قد يخلو بها قوة محرمة. ولذلك قال العلماء لا يجوز إعارة البر كإعارة الأمة وإعارة العهد المسلم لرجل كافر. عندك عهد مسلم لا يجوز أن تعيره لرجل الكافر لأن الكافر عند ذلك سيعلو على هذا العبد وإن كان عبدا لكنه ماذا؟ لكنه مسلم لكنه مسلم. والعبودية ستؤدي إلى أن يتسلط عليه الكافر وقد يؤذيه وقد يهينه وقد يكون فتنة في دينه والعياذ بالله. فلا يعار الأمة ولا يعار العبد المسلم. طيب إذا كان هذا بالأمة قال العلماء لا يجوز أن يعيرها الإنسان لرجل خوفا من الفساد. فكيف يأتي رجل ويرسل ابنته أو يرسل زوجته إلى أناس ليسوا بمحارم فتنكث عند هذا الرجل مثلا تأمر به في المستشفى أو تأمر به في بيته من باب خدمة أو خلافه؟ هذا لا يجوز لأنه قد يؤدي ذلك إلى الفساد. كذلك العلماء منهم من شرط إعارة القبض من المستعير القبض. فلو أن أعرفك شيخا لابد أن يكون ماذا؟ مقبوضا. أما إذا كنت أعرفك هذا الشيء ولم تقبضه فليس هناك إعارة. نعم. إعارة
المعارف بالجرار هذا مسجدة ومالك إلى أن المستعير له إعارة معالية وإن لم يأذن ذلك إذا كان من ذلك في الإسلام المتعب وعند الحركات أنه قد أتم الشعبية جاءت المستعد أن ينتفع بها في نفسه أو بما يقوم مقامه إلا أنه لا يمكنها ولا يمكنها إلا بإذن الله.
نعم إعارة الإعارة. أنت مثلا جئت تريد مكينة مكان يركبها الناس دراجة وفارية تذهب عليها مشوار أعرفك المكينة ثم وهي موجودة عندك جاءك رجل يستعيرها منك. من من؟ من المستعير. جاء رجل يأخذها من المستعير ليس من المالك. هل يجوز للمستعير أن يعير هذه الآلة أو لا يجوز؟ من بعد إذا نقول هذا الإنسان الذي أخذ هذه الدراجة ثم أعاود لرجل آخر قال له أن المثال حنيف ومالك إلى أن المستعير لو تعاوض العالي وإلا يهدى المالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل. أما إذا كان يختلف باختلاف المستعمل فلن نجيب. معنى ذلك ماذا؟ أنا رجل عندي فرس جاء رجل يستعيره فلعلمي أن هذا الرجل رحيم وإنسان لا يشق على الخيل ولا يحملها فوق ضاقتها أعطه الفرس. قال الحنفية والمالكية فإن جاء رجل يريد أن يستعير هذا الفرس من المستعير الأول فله إن كان بنفس وصفه من أهل الرفق وممن لا يشق على الخير جاز أن يعير الفرس. أما إذا كان ممن لا يرحم وسيحملها فوق طاقتها ويشق عليها ويمشي عليها مسافات طويلة فلا يجوز أن يعير هذه الفرس. هذا قول أبي حنيفة ومالك. أما قول الحنابلة قالوا أنه متى تمت العارية جاز المستعير أن ينتفع بها بنفسه أو بمن يقوم مقامه إلا أنه لا يؤجرها ولا يعير إلا بإذن الملك. أنا استعرت هذه الدرجة الفارية إما لنفسي لقضاء هذا المشوار أو يرجعها إذني فلا يجوز لي أن أعيرها لرجل آخر ولا أن أؤجرها ولا أن أؤجرها. والراجح رحمه الله في هذه المسألة أني لو أجرت أني لو أعرفك هذا الكتاب فأنا أعرفك هذا الكتاب لتقرأ فيه هل أنت تملكت الكتاب؟ وإنما لك أن تقرأ فيه إذا تملكك له تملك منفعة وليس التملك ماذا؟ تصرف تملك تام فمنفعة تعود عليك فلك أن تقرأ في الكتاب ثم على الوقت الذي اتفقنا عليه تعيد لي الكتاب. أما أن تؤجر فليس لك أن تؤجر لأنك لست مالكا له وليس لك أن تعير لأنك لست مالكا. هذا هو الأصل. لكن لو كان المستعير يعلم من حال المعير أي المالك أنه يهدم في مثل هذه الأمور وأن الأمر عنده لا بأس به إذا كان يعلم من حاله الإذن المسبق فلا بأس. أما إذا كان لا يعلم فلا يصح حكم له وهو قول الحنابلة وهو القول مالك الراجح. أنا أعطيتك السيارة قلت لي فلان أريد السيارة أذهب بها إلى دنيا الجديدة أعطيك السيارة ثم أفاجأ أن السيارة يركبها فلان فعند ذلك تخاصمنا الحال. الراجح أنه لا يصح لأني لما أعطيتك السيارة فلعلم أنك لا تسوق بسرعة جنونية لعلمي أنك تحمل رخصة لعلمي أنك إذا مثلا فرغ البنزين فولت السيارة واضح. أما لو أعرف الواحد الآخر يجيب لي العتاب مصرفي. إذا هناك أمور كثيرة جعلتني أعطيك السيارة لأنك من أصحاب الجمال علي واضح لأنه أريد أن أتخذ جميلة عندك قد تنفعني أنت في مسألة أخرى. إذا قضية الإعارة هنا تشمل مقاطع أخرى فلما تأتي أنت وتعيد السيارة لرجل آخر قد يكون متسرع يعني يسرع في القيادة قد يكون مثلا لا يخاف على هذه السيارة إلى آخره فلا تصح الإعارة من المستعير. وإذا لم تصح الإعارة من المستعير فلا يصح ماذا؟ فلا يصح التأجير من باب أول. أعطيك مثلا آلة إذا قد أجرت لرجل آخر ليس لك الحق في مثل هذا التصرف. نعم.
فإذا أراد بدون إذنه مختلفة عند ذلك فللمالك أن يقوم الذي يحمى الشاة ويستقر الطغيان على الزاد لأنه قضى ظهر على أنه ضار لها وجاية في يده فاستقر الطغيان عليه كنقاص إلى الأرض.
الآن عندنا كان المستعير اثنان المستعير الأول والمستعير من المستعير. لما أخذها المستعير الثاني وكان حظه سيء تلفت عنده السلعة، أخذ منك الآن من المستعير الأول فتلفت عنده. طيب المالك الآن هل يضمن أول قضية الضمان في الإعارة؟ سيأتي فيها الخلاف. إنك لما تأخذ آلة الإنسان استعارة فتلفت عندك، هل تضمن وتدفع ثمن مثلها وقيمتها أو لا تدفع؟ هذا سيأتي فيها الخلاف. لكن في هذه الصورة قال العلماء فيه الضمان. طيب المالك هل يضمن المستعير الأول أو المستعير الثاني؟ قال المالك يضمن أيهما شاء، المهم إن طالب بقيمة هذه الآلة أو المعار فله ماذا؟ القيمة. والراجح أن القيمة تكون على المستعير الثاني. لماذا على المستعير الثاني؟ لأنه أخذ السلعة وهو يعلم أنها ليست ملكا للمعير وأنها ملكا لمن؟ لماليه. فلما تعدى الشرع وتعدى العرف وأخذ هذه السلعة كان حق بالضمان المستعير الثاني، لأنه أخذ السلعة بإذن من من؟ من المالك، فيضمن من ثلاثة السلعة. نعم.
بدل الأمر كل معين، وللمعين أن يستلم العملية من تشاء ما لم يسلم ضررا للمستعير، فإن كان استخدامها ضررا للمستعير كُلٍّ حتى يتقن ما يتعرض له من ضرر.
نعم. الآن أنت استعرت شيئا، استعرت آلة، فالعلماء قالوا ماذا يرجع المعين؟ قال أولا عقد الإعارة ليس بعقد لازم، إنما هو عقد تبرع وعقد فيه التعاون، فأنا أتعاون معك فأعيرك هذه الآلة أو تلك السلعة، فأنا عرضت كتابا قلت لي أريد أن أقرأ في هذا الكتاب وأستعير منك فأعطيتك الكتاب، هل أنا مقيد أو ملزم أن أبقي الكتاب عندك؟ قال العلماء لا، لا المالك يلزم أن يبقي الكتاب عند المستعير ولا المستعير ملزم أن يبقي الكتاب عنده بعد الاستعارة، بل من الممكن أن يرجع في أي وقت فيقول للمعير خذ كتابا، خذ ماذا؟ كتابا. فلذلك قال الحنفية والشافعية والحنابلة أن الملك الثابت للمستعير ملك غير لازم، ليس ماذا؟ بلازم. ففي أي وقت لأي طرف له أن يتراجع، المستعير أو المعير. فلو أنك قلت طيب أنت أعطيتني الكتاب حتى أقرأ، أقول لك والله أنا لا أريد أن أقرأ هذا الكتاب، رد علي كتابا. لكن من أهل العلم من فصل قالوا إن كانت هذه العارية، إن أخذت وكان هناك شرط فعل المعير أن يوفي بالشرط، فأنا مثلا أعرضك هذا الثوب أو هذا الذهب لتلبسه زوجتك عند الزفاف، أنت رجل عاقل وليس معك ما تشتري ذهبا، فاتفقت مع هذه المرأة على أن تستعير ذهبا من رجل يكون في وقت زفافها بين أخواتها تلبسه، إذا أنت أخذت الذهب لهذه العلم واستعرت لهذه العلم. فلو جاء المال في وقت الزفاف وهي بين النساء وقد أريد ذهب الآن وعليك أن تخلعه من يدها أمام الناس، هل المرأة تتضرر أو لا تتضرر؟ هل سيصاب بالفضيحة أو لا؟ ما فضيحة؟ إذا نحن صحيح قلنا أن المعير له أن يأخذ ما قد أعار، لكن متى لم يؤدي ذلك إلى ضرر في المستعير؟ إذا لم يصب بماذا؟ بضرر. أنا أعطيتك وأعرفتك السيارة لتذهب إلى دمياط الجديدة، وأنت ذهبت في نفس الطريق صب عليك بالهاتف وقلت لك ارجع الآن، فأنا أرجع أن أعطيتك سيارتك من حيث الآن أوصف ناس معي، وإن رجعت تأخروا عن موعدهم. إذا لو أعاد هذا المعير والمالك في الإعارة تضرر المستعير أو لم يتضرر؟ تضرر، فعند ذلك ليس للمعير الحق في كونه قد بذل وسيصاب المستعير بالضرر ليس له حق في ماذا؟ في الرشوة. طيب لو كان هناك شرط بين المستعير والمعير، يعني المالك والمستعير، فعليه أن يوفوا بماذا؟ بالشرط، سواء ترتب على الرجوع ضرر أو لم يترتب عليه ضرر. أنا أعطيك هذه أرض شهر تربط فيها الغنم شهر، وأنت في خلال الشهر زرعت في هذه الأرض زرعا، ويحتاج من أجل حصاد هذا الزرع أن تمكث في الأرض معك شهرين، فبعد مرور الشهر تربطك بأرضك. أنا أعطيك الأرض بشرط وهو ماذا؟ مدة شهر. قضية أنه سيترتب ضرر، أنت الذي أضررت بنفسك لكونك زرعت الأرض بغير إذن مني، وأنت تعلم أن بقاء الأرض شهر ماذا؟ شهر واحد. إذا لابد النظر هنا، الأصل أن المعير إذا أعطيك شيئا لي الحق في الرجوع، سواء كنت المالك أو المستعير، لكن إذا أعطيك شيئا وهذا الشيء أنت تعلم أن صاحبه سينتفع به في وقت معين أو على صفة معينة، فتراجعت أنا في الإعارة وسيترتب على هذا الرجوع ضرر على المستعير أو ضرر على المالك والمعير. كيف ضرر على المعير؟ أنا مثلا أعطيك سيارة مدة سفري إلى العمرة، خلاص أخذت أنت السيارة، وبعد أن سافرت بعد أن سافرت أنا اتصلت علي في المملكة وقلت يا فلان لا أريد سيارة، سأرجع إليك السيارة. فسترجع إلي السيارة أين؟ أنا الآن ليس معي جراج السيارة وأنا مسافر، وليس هناك من يقوم مثلا بتشغيل السيارة من أجل البطارية إلى آخره. إذا هنا ضرر في رجوع هذه السيارة ليس هناك ضرر، الضرر على من؟ على المالك. إذا يلزم المستعير بإبقاء هذه السيارة التي أخذها على سبيل الإعارة هذه المدة المتفق ماذا؟ المتفق عليها. نعم.
وجود ربه ويجب على المستعير أن يرد العملية للاستعارة بعد استيفاء نفسها بقول الله سبحانه إن الله يقول موسى المعجبون أن يرد إلى أهله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خالف. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم وحسنه. وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العالية معتاد.
نعم، نحن ذكرنا أن العالية أمانة، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، فأنت في حاجة إلى هذه الآلة حتى تقوم بعمل في بيتك، فأعطيتك الآلة من باب العالية ومن باب التعاون على البر والتقوى. أخذت العالية فمضى أسبوع أسبوعان فأخذها الرجل ونسيها صاحبها، ذهبت إلى الورشة أخذت مطرقة، بعد أن أخذت المطرقة نمت عليه، مر أسبوع أسبوعان أخذها. هذه خيانة، هذه خيانة، وهذا رذل، هذه سرقة. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا كان إنسان قد نفعك بشيء وأعارك شيئا فيجب عليك أن تعيد الجميل جميلا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أما أن ينفعك أخوك بشيء وأن يقدم لك ما يكشف عنك به الكرب وينفس عنك الضيق ويرفع عنك شيئا ضيق عليك فيه، ثم بعد ذلك تعود فتقول: أنا ما أخذت منك شيئا، أنا لم أخذ منك هذه الآلة، أنا لم أخذ منك هذا الشيء، فهذه سرقة وهذه خيانة للأمانة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العالية مؤداة. العالية مؤداة، مؤداة بمعنى أنك أخذتها من باب المنفع فلك الحق في المنفع، لكن أن تأخذ مني العالية فتؤجرها مثلا، أعطيتك سيارة تذهب مشوار على هذه السيارة، هل لك أن تؤشرها؟ هذه خيانة. هل لك أن تعطيها لرجل يعبث عليها؟ هذه خيانة. وجدت في أطراشها شيئا هو ملك لصاحبها، فأخذ الإنسان من هذه الأشياء، هذه سرقة، هذه سرقة. كذلك لما استعرت هذه السيارة أو استعرت هذه الآلة، أعطاك صاحب هذه السيارة سيارة ينفس عنك كربة ويكشف عنك هذا الحرج الذي وقعت فيه. فإذا ركبت هذه السيارة فينبغي أن تتعامل معها كما تتعامل مع سيارتك، بل تكون حريصا عليها أكثر من حرصك على ماذا؟ على سيارتك. أنت لو ركبت على السيارة وكنت في مطب أو في مكان سيؤدي إلى تلف عفش هذه السيارة، بعض الناس يحتاج ويريد أن ينزل فأحملها على ظهره، ثم بعد ذلك إذا مر من هذه المنطقة أنزلها وركب من شدة حرصه. أما إذا ركب سيارة الناس أو أخذ حاجة الناس، تعامل معها بمعاملة السفهاء، بمعاملة الحمقى، هذا يخالف مفترض الأمانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فإن استعرت من إنسان شيئا فمن مفترض الأمانة أن تعيد ما استعرت إلى من أعار إليك الشيء كاملا، أو أن تعيد إليه الشيء الذي أخذته. فإن خالفت هذا فأجرت أو تعاملت معه بمعاملة لا تليق بهذا الشيء أو بالمضمون الذي أعارك فيه المعير، فأنت قد خالفت الأمانة. والمجلس قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. ونتوقف عند هذا القدر إن شاء الله. بالنسبة للإخوة لم يوصلوا معنا في كتاب السنة، يوصلوا كذلك بعد العشاء. إخوة الطلاب الذين يوصلون معنا في هذا الوقت فكذلك يواصل في كتاب الصيام إن شاء الله، فندخل في أحكام الأضاحي. وسبحان الله وبحمده، نشكر الله
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.